بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى قراءة الكتاب وقراءة مطلب المرحوم المصنف في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وتقدم بالأمس بيانه على اللوحة، واليوم إن شاء الله بيانه على الكتاب. قال رحمه الله: وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان. الشك في احتمال الكلي يكون مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم الحدوث الأول، لأن الفرد الأول معلوم الحدوث معلوم الزوال، غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه. حدوثه معلوم، ارتفاعه أيضا معلوم، كما أنه معلوم الحدوث معلوم الارتفاع. نشك أنه هل هناك فرد ثاني حقق الكلي غير هذا الفرد أو لا؟ فهو على نحوين. المصنف لا يفرق بين النحوين، وإنما يذكرهما لبيان نظر المرحوم الشيخ الأنصاري. النحو الأول: أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. يدخل زيد إلى الغرفة، ونحتمل أنه في حال وجوده في الغرفة دخل عمرو، دخل إنسان ثاني حقق كلي الإنساني. زال زيد قطعا، ولكن كلي الإنسان يحتمل أن يحتمل أنه باق من خلال الفرد مشكوك الحدوث، فيكون كلي الإنسان متيقن الحدوث من خلال إنسانية زيد، ومشكوك البقاء من خلال الفرد مشكوك الحدوث، فيكون يقين بالحدوث وشك بالبقاء فيستصحب. هذا رأي شيخ الأنصاري المصنف من قبل. أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول، حال كون الفرد الأول ما زال باقيا قبل انعدامه. الثاني: أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، مقارن من دون فاصلة، لأنه إذا صارت فاصلة فالكل سيكون موجودا بالفرد الأول قطعا، وزائلا مع الفرد الأول قطعا، ثم نشك في حدوثه ثانيا. هذا لا كلام في أنه لا يجري الاستصحاب فيه. أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، وهو على نحوين: إما بتبدل الفرد الأول إلى الفرد الثاني، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية، واحد يخرج واحد يدخل بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلي احتمالات أو أقوال، خلينا على احتمالات. الأول: جريانه مطلقا في كلا القسمين، هذا لا نعرف قائلا به. الثاني: عدم جريانه مطلقا، وهو قول الأكثر. الثالث: التفصيل بين النحوين المذكورين، النحو الأول والنحو الثاني. النحو الأول أحبتي اللي هو أن يحتمل أو يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول، والثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول. يقصد ذني، مو يقصد إما بتبدله أو بمجرد المقارنة، مو هذا المقصود. التقسيم الأول هو المقصود اللي هو رقم واحد رقم اثنين. التفصيل بين النحوين المذكورين، فيجري الاستصحاب في الأول في النحو الأول دون النحو الثاني مطلقا. مطلقا يعني سواء كان بالتبدل أو بالمقارنة الاتفاقية، هذا مطلقا، يعني في كلا الفرضين ماكو فرق بين الفرضين. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة؟ طبعا الخلاف يرجع إلى أن الأركان تتوفر، أركان الاستصحاب متوفرة أو غير متوفرة. والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ اللي يقول بجريان في الفرض الأول، يقول أنه عندنا يقين سابق بالكلي مو بالفرد. احنا ما نريد استصحاب الفرد، الفرد وجد قطعا وزال قطعا، نريد نستصحب الكل الذي وجد من خلال الفرد، فعندنا يقين سابق بوجوده من خلال الفرد الأول، هذا لا كلام فيه. ولكن حين ارتفاع الفرد الأول ارتفع الكلي معه أو لا؟ إذا قيل ارتفع الكلي معه كما يقول المصنف وغيره، يقولون وجد زيدون وجد كلي الإنسان مع زيد، إن عدم زيدون إن عدم كلي الإنسان مع زيد. إذا نحتمل وجود فرد آخر فنحن نحتمل أن يوجد الكلي بوجود ثان غير الوجود الأول، ويكون هذا الكلي منطبق على الفرد الثاني المحتمل، فراح يصير عندنا انفصال بين متيقن الحدوث وبين مشكوك البقاء. متيقن الحدوث هو الكلي الذي هو منطبق على زيد، وهذا وجد مع زيد وانعدم مع زيد، وبين الكلي المنطبق على عامر اللي هو محتمل الحدوث وهذا ما معلوم الحدوث. فإذا صار الاثنين صار عندنا يقين بالحدوث في شيء وشك في البقاء في شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب. وإذا قيل لا، نظرية الشيخ الأنصاري أنه الكلي وجد بوجود زيد ويبقى بوجود الفرد المشكوك، فيكون عندنا وحدة متيقن ومشكوك، يكون واحد فيجري الاستصحاب. يكون عندنا يقين سابق بحدوث الإنسانية وهي التي وجدت من خلال زيد، وشك لاحق في انعدامها ما معلوم منعدمة لأنه يحتمل أن تكون حاصلة من خلال الفرد الثاني، فيصير عندنا وحدة متيقن ومشكوك فيجري الاستصحاب بناء على هذه الرؤية. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة؟ والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. ولا شك في أن الكلي المتيقن، الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، يعني إن كان فهو واحد نوعا، فينبغي أن يقال أولا، فينبغي أن يسأل أولا هل هذه الوحدة النوعية؟ لاحظوا أحبتي، المصنف دخل بطريقة أنا ما ذكرتها بالأمس تسهيلا، أنا ما دخلت بطريقة دائرية، دخلت مباشرة. المصنف يقول أنه الإنسانية بما هي نوع، الإنسانية بما هي نوع، نوع الإنسانية هذا واحد يتحقق تارة بزيد وتارة بعمر، ولكن انطباق الإنسانية على الفرد الخارجي ليست واحدة. انطباق الإنسانية على الفرد الخارجي متعددة بتعدد أفراد ذلك النوع. شوفوا أحبتي، إذا كان عندي خمس أفراد للإنسان، الإنسان نوع له خمسة أفراد في الخارج، يقال كم إنسانية عندي في الخارج؟ إذا قيل عندي إنسانية واحدة صار اتحاد بالنوع، فصير العلاقة بين النوع وبين أفراده هي علاقة الأب الواحد مع الأبناء المتعددين. هذا اللي ما قبل المصنف، ولكن يقول على هذا المبنى يصح الاستصحاب في هذا الفرض، على هذا المبنى يصح الاستصحاب في هذا الفرض. كيف؟ لأن الإنسانية الواحدة النوع الواحد إذا كان ينطبق بوحدته ينطبق على الأفراد المتعددة في الخارج، والعلاقة بينه وبين الأفراد المتكثرة له وبين المصادر هي علاقة الأب الواحد للأبناء المتعددين، فراح يصير عندي إنسانية واحدة. بهذا التصوير اللي هو غير مقبول للمصنف أحبتي، الذي يضيع علينا المطلب، هذا التصوير يسبب لنا أن الإنسانية النوع وجد من خلال فرد وما انعدم مع هذا الفرد، بقى من خلال الفرد المحتمل، فيصير وجود متيقن بقاء مشكوك. فالوحدة النوع راح تسبب عندنا وحدة المتيقن والمشكوك، فيتحقق الركن الخامس بناء على هذا التصوير. راح يتحقق الركن الخامس، راح يجري الاستصحاب. دخل زيد، تحققت الإنسانية. يحتمل دخول فرد آخر مقارن له معه في فترة وجوده. زال زيد، ما معلوم زالت الإنسانية، يحتمل أن تكون الإنسانية تلك الإنسانية نفسها لأنها واحدة تنطبق عليهما معا، وحدة النوع. زال زيد، الإنسانية يحتمل أن تكون بقية، فيصير يقين بحصول الإنسانية وشك في زوالها هي، فنستصحب فيتحقق الركن الخامس بناء على هذا التصوير. ولكن هذا التصوير غير صحيح، فإن النوع الواحد ينطبق على أفراده الخارجية بانطباقات متعددة. فإذا عندنا خمسة أفراد في الخارج، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، كم إنسانية تكون عندنا؟ خمسة. فالعلاقة ليست علاقة الأب مع أبنائه، وإنما علاقة الآباء المتعددين مع أبنائهم، كل ابن له أب. فإذا عندنا خمسة أشخاص بشر، كم إنسانية عندنا؟ يكون عندنا خمسة. تعدد في الانطباق، فتعدد في الوجود وليس واحدة في وجود النوع. الإنسانية واحدة، ولكن عندما تتعدد أفرادها في الخارج هي أيضا ستتعدد في الخارج. وبالتالي الإنسانية التي هي وجدت مع زيد زالت مع زيد، الإنسانية التي هي مع عامر معلومة الوجود؟ لا، ما معلومة الوجود. فصار عندنا كم إنسانية؟ اثنين. صار عندنا إنسانيتان، واحدة التي هي كانت تنطبق على زيد وهذه وجدت معه وزالت معه، يقين بالحدوث يقين بالزوال. الإنسانية التي هي مع عمر، عندنا يقين في الحدوث؟ ما عندنا يقين في الحدوث. فصار مشكوك البقاء اللي هي إنسانية عمر، صار مشكوك البقاء غير متيقن الحدوث، صار اثنين، فما تحقق الركن الخامس. ولا شك في أن الكلي المتيقن هو المشكوك بقاؤه في هذا القيس، اللي هو مشكوك بقاؤه في واحد نوعا، الإنسانية واحدة، ولكن عندما تتعدد الأفراد في الخارج الانطباق عليها يكون انطباق الآباء المتعددون أو المتعددين على الأبناء، لو الأب الواحد على الأبناء. هذا السؤال، إذا قلنا الأب الواحد على الأبناء، راح يصير أن الإنسانية تحققت مع زيد، وما معلوم أنها زالت مع زيد. زيد زال، زيد الإنسان زال، أما الإنسانية فيمكن هي نفسها أن تكون باقية من خلال عمر، فصير الإنسانية معلومة الوجود ببركة زيد، مشكوكة البقاء والزوال ببركة عمر، فنستصحبها نفسها. هذا إذا قلنا واحدة. إذا قلنا متعددة، راح يصير هذا الانطباق من الإنسانية، معلوم الوجود بوجود زيد ومعلوم الزوال بزوال زيد، هذا الانطباق من الإنسانية مشكوك الوجود مشكوك البقاء، فما راح يصير عندنا واحدة، واحدة المتيقن والمشكوك في الركن الخامس ما راح يتحقق. فينبغي أن نسأل أولا، أن يسأل، هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك، وحدة النوع الإنسانية، كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب؟ هل هي في الخارج أيضا وحدة أو لا؟ عندما تنطبق وهي واحدة، انطباق الأب على أبنائه، لو تنطبق متعددة انطباق الآباء على أبنائهم؟ هذا السؤال. ثانيا، بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل إن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده هل هي من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره الرجل الهمداني، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، فالكل الطبيعي يوجد بهذا الفرد ثم يوجد بهذا الفرد ثم يوجد بهذا الفرد ثم يوجد بهذا الفرد ثم يوجد بهذا الفرد، فيكون عنده وجودات بعدد وجودات أفراده الخارجية، فراح يصير عندنا الوجود المتيقن غير الوجود المشكوك. ففي كل فرد حصة موجودة منه. هنا عندنا إنسانية، هنا عندنا إنسانية، هنا عندنا إنسانية مختلفة واحدة عن الأخرى. ففي كل فرد حصة موجودة منه هي غير الحصة الموجودة في الفرد الآخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة هكذا. وهذا هو المعروف عند المحققين. وبالتالي فهذا الحصة، هذا التجلي من الإنسانية وجد مع زيد وزال مع زيد. طيب هذا التجلي مشكوك الحدوث، فصار عندنا فرق، صار عندنا تفاوت، صار عندنا اثنينية بين متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فما تحقق الركن. إذا قلنا لا، أنه الكل الطبيعي له وحدة، أنه واحد ينطبق على أفراده انطباق الأب الواحد على أبنائه، فراح يصير متيقن الحدوث من خلال زيد، مشكوك البقاء من خلال عامر، فنستصحبه. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية، أصلاً ما يهتم بالانطباق الخارجي، هو الإنسانية واحدة، الإنسانية نوع واحدة وهذا يكفي، بعد ما يلاحظ الانطباق الخارجي. إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأنه لا، مو كفاية الوحدة النوعية للانطباق، ولكن بالانطباق أيضا يبقى واحدا. وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا إذا ما التزم لا أنه النوع وحدة يكفي، وحدة النوع يلتزم أنه ما تكفي، لازم انطباق واحد. وإذا ما يلتزم أن الانطباق واحد، انطباقات متعددة بعدد الأفراد، ما راح يصير عنده جريان الاستصحاب. فالذي يقول بكفاية النوع يجري عند الاستصحاب، لأنه نوع الإنسانية تحقق بزيد متيقن الحدوث، قد يكون باق من خلال عامر مشكوك البقاء، فهو الشيء الواحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء. وإذا قيل لا، مو الوحدة النوعية، الانطباق الخارجي يكون واحد، نحتاج إلى الانطباق الخارجي، ولكن الانطباق الخارجي أيضا واحد، وهو انطباق الأب على أبنائه، فهذا المنطبق الواحد اللي هو الإنسانية المنطبقة على زيد وعلى عامر وجدت بزيد، يحتمل وجودها من خلال عامر، بقائها من خلال عامر، فتستصحب. وإذا ما التزم لا بكفاية الوحدة النوعية ولا بوحدة الانطباق الخارجي، التزم بالحاجة إلى الانطباق وأن الانطباق متعدد بتعدد الأفراد، هنا الركن الخامس وهو وحدة المتيقن والمشكوك راح تختل، لأنه الإنسانية المنطبقة على زيد وجدت معه وزالت معه، والإنسانية المنطبقة على عامر ما معلوم أنها وجدت، فصار المتيقن شيء والمشكوك البقاء شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية بنفسها، وحدة الإنسانية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أنه لا، يريد انطباق ولكن يقول أن الانطباق واحد، وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، واحد هو أفراد متعددة، فانطباقه نفس عينه ينطبق على هذا في عين انطباقه على هذا في عين انطباقه على هذا في عين انطباقه على هذا، ويكون الأب الواحد للأبناء المتعددين، نسبة الأبوة على حد سواء للجميع، مع أنه أب واحد، أبناء متعددون. هنا راح يصير عندنا شيء واحد معلوم الحدوث مشكوك البقاء. أما إذا قيل يجب الانطباق وأن الانطباق متعدد وعندنا انطباق وعندنا إنسانية مع كل فرد، ما راح يجري الاستصحاب. إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكلية له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة كانطباق الأبي الواحد على أبنائه المتعددة. وإلا إذا اشترط الانطباق الخارجي والتزم بأن العلاقة بين الكلي وبين أفراده علاقة الآباء المتعددين فلا يجري الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. لماذا؟ لأنه لا الوحدة النوعية تكفي، وليس عندنا انطباق واحد على الأفراد المتعددة، وإنما عندنا انطباقات متعددة بعدد الأفراد. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب. الوحدة النوعية الذهنية للإنسانية مو كافية. لماذا؟ لأن معنى بقاء المستصحاب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين فيه خارجا، والوحدة النوعية بما هي هي ليست كذلك. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية بما هي هي، وإنما الماهية المنطبقة، فنريد انطباقا خارجيا، انطباقا على الفرد الخارجي. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له. نستصحب الماهية بما هي هي، نستصحب تلك الماهية التي تحققت، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا، إذن الوحدة النوعية بما هي للماهية مو كافية، لابد من الانطباق الخارجي. ثم الانطباق الخارجي ليس انطباق الأب على أبنائه بل انطباق الآباء. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، الآباء المتعددين، لأنه من الضروري أن الكلي لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده، فيوجد هذا الفرد وجد الكلي، يوجد الفرد الثاني يوجد الكلي له ومعه ويعرض عليه بوجود آخر، يوجد الفرد الثالث يوجد له كلي ثالث يعرض عليه ومتقوم به، وهكذا. فإذا لابد من الانطباق الخارجي، هذا أولا، والانطباق الخارجي متعدد وليس واحدا بتعدد الأفراد الخارجية، لأنه من الضروري أن الكلية لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي بوجود زيد، وقد ارتفعت هذا الحصة بارتفاع زيد يقينا، والحصة الأخرى، لأنه صار عندنا حصص، المصنف يختار أنه حصص آباء متعددون لأبناء متعددين. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا بارتفاع الفرد، والحصة الأخرى من الكلي اللي هي في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فما عندنا يقين سابق بالحدوث، فلم يتحد المتيقن والمشكوك. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من الاستصحاب. ما هو الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، ولماذا جرى القسم الثاني ولم يرد فيه هذا الاعتراض؟ إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق. مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله.